الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وبعد، أحبتي في الله، فهذه حلقة خاصة من برنامج البرهان. يسعدني ويشرفني ويثلج صدري حقيقة أن أستضيف في هذه الحلقة المباركة أخا عزيزا وأستاذا جليلا أستفيد من علمه ومن طرحه العلمي والإعجازي. أحببته في الله حقيقة، وأنا لا أستضيف في هذا البرنامج إلا من أرتبط به في الله عز وجل حقيقة، يعني هذا لابد أن أوضحه. ولقد ارتبطت حقيقة قلبيا وإيمانيا بالأستاذ الجليل الذي سأقدمه لحضراتكم الآن، وكل هدفي من هذه الاستضافة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تتكرر، أن يفعل الإيمان في قلوبنا من خلال أستاذ للقلب، أخي الحبيب أستاذ الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب ونائب عميد معهد القلب، زميل جمعية القلب الأوروبية والأمريكية، وأمين رابطة كهرباء القلب المصرية. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، والحقيقة يعني بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة الرائعة باللغة العربية السليمة الصحيحة الرصينة التي نفتقدها كثيرا هذه الأيام. والحقيقة علاقتي بحضرتك بدأت من سنين، كنت مشاهدا، ومش هقول لك قد ايه أنا دلوقتي فخور وأحسب أن هذه ساعة استثنائية ولحظة استثنائية أن أنا أكون ضيف حضرتك. ولحضرتك مدرسة متميزة سامية في النص وفي الاستنتاج وفي البرهان والاستدلال بصحيح العلم وصريح العلم وصحيح النقل والعقل، بيخلي لها الإعجاز له طعم تاني عند حضرتك. يمكن في ناس كتير سبقتك كلمت في الإعجاز، لكن ما كانوش أساتذة في الطب متمكنين بهذه الطريقة، وما عرفوش يربطوا هذا الربط الجميل الذي يربط بين التدقيق في العلم والتدقيق في الدين أيضا. يعني معظمهم ممكن يكون عندهم خلفية دينية سطحية، فكان كلامهم بيطلع سطحي، لكن الحمد لله ربنا حباك بالتعمق في الفرعين وخدت أحسن العلوم. يعني ابن القيم بيقول في كتاب مفتاح دار السعادتين أن أعظم العلوم الإنسانية بعد علوم الشريعة هو علم الطب، فأنت خدت علم الشريعة وعلم الطب، فيعني أنا الأكثر فخرا وشرفا بحضوري معك في البرهان وفي ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج. أتعشى من كل جمهور الرحمة يستفيد من هذه الحلقة إن شاء الله.
الله يكرمك دكتور جمال، وطبعا أنت يعني بلغت شوية في الثناء والإطراء، جزاك الله خيرا عمي. وعايزين ندخل على طول بقى
إن شاء الله
في القلب. أنا مش عايز أتكلم النهاردة يعني بصراحة، يعني أنا يا دوبك بس جاي كده
ده يومي بس
ده يومك أنت
إن شاء الله.
تحدث وقول لي ما هو القلب الأول كده، يعني
ما هو القلب؟ يعني القلب، يعني لو قلنا لغويا، في ناس كتير يقول لك القلب لأنه في الوسط الجسم. الحقيقة مش وسط الجسم قوي، ناس تانية تقول القلب من تقلبه، دي في رأيي هي الأقرب وخاصة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يا مقلب القلوب، وقال أن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها. فكلمة التقليب دي المصطفى ركز عليها في حديثين، فده يخليني أقول أن القلب هو مع التقلب أكثر، وهو متقلب لكن بإيقاع منتظم، هنتكلم على الإعجاز بتاعه بعد شوية، لكنه متقلب مع ثبات. لو بقى فيه تقلب من غير ثبات بتحصل الأريزمية أو كهرباء القلب لأن بيشرفنا
كان متقلب عضويا ومعنويا،
ومعنويا أيضا، والارتباط بين القلب المعنوي أو الفؤاد المعنوي والقلب العضوي ارتباط وثيق. وأنا يمكن حضرتك فكرتني، رجعتني بزمن كنت لسه مخلص الدكتوراه من أكتر من 12 سنة، وصادفوني في صباح الخير يا مصر، فكان أول سؤال المذيعة بتسألوا لي ما العلاقة بين القلب في الحقيقة والخيال. هي طبعا هي بتسأل عايزة القلب المعنوي والعضوي، فأنا ما وصلتنيش الرسالة بتاعتها الحقيقة، فتكلمت كلام مرسل، لكن بعد كده قالت لا أنا كنت قصدي حقا يعني القلب والقلب، فحضرتك حطيت ده فرق الايه فرق التعمق في العلم. يعني القلب بيقع في القفص الصدري، ما نيجي نتكلم على المكان اللي هو للتشريح، القلب محطوط في قفص عظمي والمخ أيضا في قفص عظمي، المعدة والأمعاء بريتون وجلد وأغشية، مفيش عظم إلا من الخلف اللي هو العمود الفقري. الحماية بتاعت المخ الحماية العظمى لأن هو القائد، القلب له دوره، وهو زي ما هنتكلم إذا كنا هنتفق أو نختلف دوره في العقل والفقه والحب والعواطف، ده كلام هنقوله بعدين، لكن يبقى المخ هو القائد الذي يتحكم في كل الأعصاب وحركات العضلات ونشاط الأجهزة كلها، فله حماية خاصة، جمجمة صلبة. برضو الجمجمة الصلبة دي لأن هو عضو غير متقلب يعني غير متحرك، فما كانش هتناسب القلب الذي يقاربه في الأهمية أن يتعمل لي كده وهو عايز الرئة تنتفخ وعايز القلب ينبض، كان القلب هيواجه بحائط صلب كان هيعمل مشكلة، فجعل له القفص الصدري أضلع تستطيع أن هي بالأغشية المبطنة لها وغشاء البلورة وغشاء التمور وحركات النفس والحجاب الحاجز ينبسط يوسع ويدي.
التمور عايزين نبسط
المشاهد
يعني
هنقولها، بس يعني
التمور ده المحيط بالقلب.
احنا هنقول دلوقتي الاول بس يعني المكان، وبعد كده نتكلم على تشريح القلب. مكانه في القفص الصدري ده حجاز ان هو معمول صح، يعني حضرتك الحماية بتاعته تبدا من الجلد وبعد كده العضلات وبعد كده الاضلع وبعد كده البطانة بتاعه الرئة وبعد كده غشاء الرئة وبعد كده يجي هو الغشاء بتاعه هو جوه محشور بين الرئتين محمي حمايه كبيره جدا، وغشاء طاري بتاع الرئه جنب منه والحجاب الحاجز بحيث ان هو لو هيتحرك يتمدد يبقى برضه عنده مساحه للحركه ما حمايه. فدي برضه نقطه اعجازيه تبارك الله. احنا كل شويه هنقول تبارك الله احسن الخالقين،
احنا زلنا تسبيح في الحلقه
وسبحان الله يعني على هذا الجمال والاعجاز
سبحانه.
لما حضرتك تشوفي مثلا موتور عماره مثلا 10 ادوار بيشتغل بيغذي مثلا كذا حاجه، بتلاقي حاجه قد كده وكهرباء ويومين ثلاثه يقول لك ده عايز عمره مش عارف ايه كل سنه لازم صيانه، هذا القلب اللي هو قد قبضه اليد، يعني كل واحد فينا عايز يعرف حجم قلبه يقفل ايده كده قد قبضه اليد، يعني لما بيزيد بيزيد او عند واحد رياضي بقى عملاق هتلاقيه كيلو كيلو جرام وزنه كيلو جرام. هذه المضخه الصغيره تعمل على مدار الساعه، من امتى بقى تبدا والجنين في بطن امه في الاسبوع الثالث بهذا الايقاع الجميل، ويستمر هذا الايقاع المتسارع، يعني الطفل دايما بيبقى قلبه اسرع لان هو الدوره الدمويه سريعه، طب بنعوضها بعدد دقات اسرع، ما بيقدرش ان هو مثلا مساحه الجسم مش بعيده فبتاخد مسافه كبيره فالدم بيروح وبيرجع بسرعه فتلاقي دقاته اسرع، ويستمر بهذا الايقاع في المتوسط بتاع البالغ 100,000 دقه يوميا.
100,000
دقه يوميا.
انا من عشاق الارقام
على الارقام 100,000 دقه يوميا يضخ يضخ
في البالغ
في البالغ 100,000 دقه يوميا في المتوسط، او بيشتغل 70 يضخ 7,000 لتر من الدم يوميا. لو الانسان عاش 70 سنه هيكون ضخ 1,000,000 برميل من الدم، واستهلك طاقه تكفي لرفع قطار سكه حديد كما قال احد العلماء الروس محمل بالبضائع الى اعلى قمه جبل في اوروبا، يعني حوالي 4,000 ميل الطاقه اللي هذا الموتور بيستهلكها على مدار عمر الانسان تكفي لرفع قطار سكه حديد
سبحان
محمل بالبضائع الى اعلى قمه جبل في اوروبا تبارك الله احسن الخالقين.
سبحان الله سبحان الله.
ولا يرتاح ولا يسمح له ان يرتاح، يعني المخ هو القائد بينام الإنسان بيفصل ما يبقاش مشغل الإدراك لكن القلب يعمل يمكن يقل نبضه شوية يبقى 50-60 لكنه لا يتوقف ولو توقف القلب لنص دقيقة ذهب القائد هو وراءه وذهب الجسم كله وراءه
نص دقيقة بس يا دكتور جمال
نص دقيقة يعني لو ما كانش فيه إسعاف يعني مثلا لو حصلت لواحد ونايم وتوقف خلاص
خلاص
لكن لما بيتلحق بنقدر إن احنا بوسائل الإنعاش الحديثة نقدر نرجع فدي بعض أرقام أيضا مساحة الأوعية الدموية والشعيرات دي مساحة لما قالوا لو اتفردت هتبقى يعني أطول من محيط الكرة الأرضية يعني مساحة
الشرايين والأوردة مع بعض
بالضبط الأوعية الدموية دي الدورة الدموية دي لو اتفردت لو طلعت وتعملت هتبقى يعني شبكة تغطي الكرة الأرضية
صنعها بهذه الدقة في هذا الحيز
بالضبط
إعجاز
الإعجاز التاني بقى كمان إنه بيغذي كام 300 مليون مليون خلية يعني تريليون خلية كل خلية بتستنى الدقة بتاعته اللي بتديها الأكسجين مع كل نبضة يجيلها ويرتاح يريلاكس ويديها النبضة التانية تبارك الله أحسن الخلقين بهذا الإيقاع لو اختل هذا الإيقاع والدم اتحبس شوية عن أي عضو من الأعضاء ممكن يتلف هذا العضو يمكن احنا عارفين اللي بيحصل له ورغريده واللي بيحصل له فشل كلوي نتيجه هبوط القلب واللي بيحصل كل الاعضاء تتداعى كما قال المصطفى في حديث الا ان في الجسد مضغه هنقوله بعد كده الحديث ده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله والجميل في هذا الحديث اللي هو لخص فسيولوجيا وباثولوجيا القلب بطريقه جميله وسهله جدا المضغه والمضغه في اللغه العربيه قطعه اللحم اي العضله يعني الرسول ركز على الأهمية العضلية للقلب وعضلة البطين الأيسر هي أغلى عضلة في جسم الإنسان وأقوى عضلة في جسم الإنسان هذه العضلة لا ترتاح زي ما احنا تكلمنا مع حضرتك قبل كده
البطين الأيسر اللي بيضخ الدم في الأورطة
لجميع الجسم كله
في الأورطة وبالتالي
يعني لو قلنا بقى يعني عشان نقرب بقى المعنى حضرتك عايز تبسيط للناس لو تخيلنا هذه المضخة بيت من دورين الدور العلوي فيه حجرتين صغيرتين دول حجرتين استقبال اللوزين الايمن ده بيستقبل الدم اللي هو
الوريد.
الناتج بالظبط الوريدي اللي هو نقول يعني مجازا الفاسد اللي محتاج اكسجين وتنقيه وغذاء والاوزين الايسر الحجره الثانيه الصغيره اللي بتستقبل الدم الذي تحمل بالاكسجين من الرئه والغذاء الجديد عشان يبدا الدوره من جديد فدول حجرتين استقبال اللي هما فوق الاوزينين ايمن وايسر مفصولين عن بعض بجدار هذا الجدار لان الحجرتين صغيرين فمش محتاجين نعمل جدار تخين قوي هو جدار رفيع شوية هذا الجدار في الجنين عشان الرئة مش شغالة فبيعمل عملية المزج عن طريق الثقب مجرد الطفل بينزل يقول لك ده بيبكي لا هو يشهق الشهقة لكي تغلق هذه الثقوب الثقب اللي بين الأوزين الأيمن والأيسر والقناة الوريدية بين الأورطة والشريان الرئوي عشان نفصل بين الدورة الرئوية بين الدم النقي والدم غير النقي لأنه كان بيعتمد على الدم النقي اللي جاي من الأم فما كانش محتاج هذه الطريقة والطفل اللي هو ما بيحصلش عنده دي يفضل عنده ثقب بين الاذنين او قناه وريديه وده بيحتاج احنا نتدخل ونقفله
فتقفل انت ده دكتور جمال
immediately بعد الولاده مجرد ينزل نيجاتيف بريشر تبدا على طول الثقب يتقفل والقناه تقفل ويفصل الدورتين
ليه الجمال ده
جمال وتوقيت واعجاز فهذا الجدار رفيق جدا الثقب ده احنا يعني في بعض الناس اطفال مثلا بيفضل عندها شويه وساعات بيبقى بالنسبة لي فايدة علاجية يعني أنا بعض الحالات بيجي لي عنده اختلاف في كراي القلب أبقى عايز أدخل الأوزين الأيسر عشان أدخل الأوزين الأيسر أو أوسع صمام ميترالي لازم أعمل ثقب في الجدار اللي بين الأوزينين فأحسن حتة تدخل فيها الحتة اللي هي كانت مفتوحة يعني عمل لك برضه حتة عشان لما يصاب بعطب تقدر عن طريقها تدخل تعالج الناحية التانية تبارك الله
يعني احيانا الثقب ده بيستمر
مش مؤثر على حياته لكن تبص تلاقي جاله اختلال في كهرباء القلب وجاي لك وتلاقيه في الناحيه الشمال
ده فايده بقى
طب هتدخله ازاي الناحيه الشمال ده هتخرج من القلب بقى منين ما قدامكش غير الطريقه
السهله
الحته الرفيعه دي تدخل عن طريقها على الاوزين الايسر على الصمام الميترالي واحيانا بكوي ضفيره كهربيه في الاوزين الايسر يعني جالي مره يعني طالما بنستطرد في الحديث
اتفضل انا مستمتع
طبيب امتياز
كان
عنده لسه في اول نبطشيه ليه في مستشفى تعليمي وبعد كده اغمى عليه جاله اختلال جامد في كهرباء القلب وتوقف قلبه ادوله صدمه كهربيه رجع جالي بعد كده شفت رسم القلب لقيت عنده ضفيره كهربيه في الناحيه الشمال ناحيه الاذين الايسر فقلت له تعالى هنعمل لك بس احنا لازم ندخل
مالها ضفيره كهربيه
وولف باركنسون وايت موجوده ليفت لاترال اللي هي متلازمه ولف. ده بيبقى عنده اكسسوري باثوي ده ممكن يوصل. هنقولها لما نيجي على كهربه القلب هنقولها.
طيب
بس انا يعني القصه دي عشان حكايه الجدار بين الاذنين، لكن انا هتكلم على كهربه القلب بعد كده لو عايز حضرتك استفاضه عنها. المهم يعني اضطرينا ان احنا نعمل الثقب اللي هو ده عن طريق الفتحه دي وكوناه لدرجه رسم القلب بتاعه تعادل خالص. بكره جالي قبلها قال لي انا عايز شهاده عشان يدوني اعفاء من الجيش. فطبعا هم شافوا رسم القلب اللي هو نورمالايز طبيعي خالص، قالوا انت خلاص ما عندكش حاجه يعني. فيعني افادنا بالحته الثقب اللي كان موجود ده، يعني بيقفل حتى لو بقى بقايا بسيطه اذا ابتلاك بعله بيديك الطريقه، يعني يديك الداء والدواء، يديك الدواء الطريقه التي تصل لتعالج بها.
سبحان ارحم
الراحمين. نيجي على الحجرتين الاستقبال، تيجي حجرتين الارسال بقى. البطين الايمن
دول بيستقبلوا الدم اللي هو يعتبر عايز يتاكسد
بالظبط كده، والتاني بعد ما يتاكسد اللي تحت بقى هنلاقي برضو حجرتين اكبر حجما والجدار بتاعهم اتخن شويه، لكن برضو شوف يعني عظمه المولى عز وجل في الخلق. البطين الايمن لان المشوار بتاعه قصير، يعني هو عايز يضخ الدم من البطين لغايه الرئه والرئه جنبه الشريان الرئوي، فتلاقي جداره رفيع.
سبحان
جداره رفيع دي لامستين ان هو ممكن يستفيد من الدم اللي في التجويف بتاعه، يقدر ياخد منه نسبه وما يبقاش محمل قوي على الشريان التاجي اللي من بره اللي جاي له من بره، يعني يقدر ياخد من الدم اللي في التجويف. ما انا عندي الحصاله. ما هو احنا دايما نقول ببسط للناس اقول لهم ايه لما اجي اتكلم على الشريان التاجي، اقول لهم القلب ده عامل زي الصراف اللي هو اول الشهر معاه مليون جنيه دي مرتبات المؤسسه كلها، هو لا يملك فيها غير الحصه بتاعته مرتبه. الميزه الوحيده ان هو بيقبض اول مرتب يمكن فلوس جديده من الطباق حلو يرصها، لكن مفيش ميزه ثانيه. هو الشريان
التاني
اول شريان بيطلع منه فيه، اول شريان يطلع من القلب ليغذي القلب. فهو الشريان ده عليه حمل كبير جدا، لان هو معظم الشرايين بتبقى فيه اعضاء مش متقلبه مش كونتراكتنج، هو محشور في العضله فبيتعسر كل شويه، فعشان كده اكتر شريان عرضه لازمات القلب كده
اللي هو
الشريان التاني معرض للانقباض والانبساط، عليه ستريس مش بس انه بيضخ، لا
نوع فيهم اللي اكثر عرضه
الايسر اكثر لان اليمين الحمل عليه اقل نسبيا، لان البطين الايمن اقل نسبيا في التخن بتاعه وبيستفيد من الديفيوجن من انتشار الدم اللي في التجويف. اما البطين الايسر عشان تخين هو معمول تخين برضو الهدف هدف كبير جدا وسامي جدا ان هو هيلعب مسافات بعيده، ده بيلعب على المسافات البعيده طلع لاعلى الراس الى اخمص القدم البطين الايسر، ولازم جداره يبقى تخين فما بيستفيدش، مش هينتشر الدم من خلاله التجويف، يبقى لازم يطلع له شريان من بره يديله ويتغلغل في كل شعير.
أيوه.
لما بيتبلغ الشريان بتبقى جلطه الشريان التاجي الايسر
صعب.
والبطين الايسر اصعب، ودي اللي بتعمل مشكله، ودي ممكن نتكلم عليها بعد شويه برضه، لان المولى عز وجل في برضه خلقه البطين الايسر عمل خاصيه جميله جدا اسمها خاصيه البيات الشتوي هايبرنيشن. يعني ايه
البيات الشتوي؟
عضله القلب مش زي اي عضله، لا خاصيتين فيابيليتي وكونتراكتيليتي، يعني ممكن تفقد القدره على الانقباض.
يعني فيابيليتي عشان المشاهد
ما انا هشرح
الفيابيليتي يعني ايه وكونتراكتيليتي يعني ايه،
الحيويه والقدره على الانقباض. هي مش مطلوب منها بس تبقى عضله واقفه كده، لا انا عايزها تضخ تساعد مع اصحابها. حضرتك كنت بتتكلم على السينسيتيوم، هي عباره عن افراد لازم تتالف في حزمه واحده وتشتغل، كل حته لها فايده، تيجي تضخ تزق معايا كل يزق كل العضلات متصلين لك يونت وحده مستقله، لكن بنعمل في مجموعه.
أيه. انا هتوقف في مجموعه، هتوقف ثانيه واحده عشان افرق بين عضله القلب والعضله الهيكليه والعضله اللي هي الملساء جوه. ايه الميزه لعضله القلب وايه شكلها الاعجازي؟ يعني ليه اتعملت كده عضله القلب دي؟ قصه
كبيره جدا.
يعني انا فاكر احنا واقفين فين عشان بس ما توهش انا كمان.
اتفضل. يعني يمكن اهم حاجه دي اللي هي اعجاز يعني، ان عضلة القلب بتعتمد على حاجة اسمها anaerobic respiration، بمعنى ممكن ترجع من التنفس الهوائي للهوائي بعض الاوقات وتفضل عايشة، يعني تمنع عنها الدم وتفضل عايشة تشتغل باللاكتيك اسيد. عضلة الهيكلية لو قطعت عنها تتعب وفتيج ولازم تعمل اعادة تريح شوية
التعب.
يعني انت مثلا لو الواحد قاعد يحرك ايده كده شويه لو مش مشوار طويل رجلي تعبتني لازم اقعد اريح شويه عشان استأنف. القلب لا يسمح له بالراحه، فلازم هذه العضله تبقى اوتوماتيكيه شغاله على مدار الساعه، حتى لو قطعت عنها مصدر الطاقه عندها احتياطي بديل تقدر تبقى عايشه وتنقبض يعني كمية أقل شوية، لكن لو رجعت لها منسوب الدم تاني تشتغل بنفس الكفاءة. بينما الحاجات التانية دي بتبقى أولو دان، يعني لو قطعت خلاص ما فيش عندها الاحتياط الاستراتيجي، ما عندهاش حتة البيات الشتوي، ما عندهاش الاعتماد على مصادر أخرى من الطاقة، عايزة أكسجين متجدد. دي حاجة.
حاجة تانية.
الحاجة التانية
أيوة.
دي برضو من الحاجات الإعجازية حتى أنا بقعد أعلمها للنواب الصغيرين. لو حضرتك خدت عين الدم من الوريد التاجي اللي هو يعتبر الصرف بتاع القلب، اللي هو الوريد بتاع القلب، هتلاقي نسبة الأكسجين فيها أقل نسبة. بمعنى إن القلب حتى وأنا مرتاح قبل ما أعمل مجهود بيسحب حوالي 70% من الأكسجين اللي جايلي في الدم الشرياني، بحيث إن هو لو عملت مجهود مفيش احتياطي في الأكسجين، لكن في احتياطي في جدار الشريان التاجي يتمدد.
الله.
ولذلك ألم نشرح لك صدرك. فعملية شرح الصدر سواء بتوسع الشعب الهوائي البروكاي وتوسع الشريان التاجي دي نعمة امتن بها المولى عز وجل على رسوله
ستسل.
وكان دايما يتكلم على شرح الصدر، وكان يتكلم على وصف الزبحة الصدرية، صدره ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء.
لما الواحد بيصعد فوق الاكسجين بيقل فبتعمل زي أعراض الزبحة، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبرضو لما جه بقى هبوط القلب الحاد من الاسترس والضغط العصبي وتسارع نبض القلب، بلغت القلوب والحناجر. طب القلب هنا اللي هو عند الحنجرة، لما بقى نسمع في حاجة اسمها كليب كلاسيفيكيشن، ده عالم أوروبي ما يعرفش حاجة، قال لك يعني أشد درجات هبوط القلب لما تسمع اللي هي الكريبيتيشن، عملية البقاليل دي من ظهر العيان قريبة من الحنجرة أو مكدي، ده خلاص ده وصل مرحلة ما قبل الوفاة.
المية اللي بتيجي في الرئة بقى وكده،
اللي هو الإديمة الرئوية، قاع الرئة ده ماشي لغاية المتوسط ماشي، درجة تانية، درجة تالتة لو سمعت بودنك بلغت القلوب والحناجر، بتسمع صوت النفس من الحنجرة، ده بلغ مرحلة. فهو وصف الاحتقان الرئوي
بابلينج بينا حاجة.
بابلينج أو كريبيتيشن لما يتوصل لغاية الحنجرة تاني خلاص بقى، يعني الإنسان بيغرق في إفرازاته والقلب خلاص بلغ الحنجرة. شايف الدقة العلمية في الوصف؟
سبحان الله.
هيجي بقى اللي هم المتنطعين.
احنا فين اصل انت بتتسارع في
احنا هنرجع الى
العضل،
عضلة القلب، وقلنا خاصية الفتيك. حضرتك مهتم جدا بحكاية ان هم
سنسيسيوم
او التناسخ العضلي والكهربي،
بينبضوا مرة واحدة.
بالضبط كده، ما ينفعش ان هي يبقى فيه تسلسل. ليه؟ لان انا عايز اعمل هي الضربة لها وقت محدد. يعني انا اقدر وانا بزق حاجة ازق سنة واستنى احركها بعد شوية، لكن انا الخمسة لتر بتوع الدم دولة عايز في التو اللحظة ضخهم. لازم كل البطين الحاجز والطرف بتاع البطين والناحية الجانبية يشتغلوا في وقت واحد، لما كل واحد بيسقف كده عشان اطلع اكبر دقة تضخ الدم. مفيش واحدة بقى
لا
توقيت، انت محكوم بايقاع 70 دورة في الدقيقة. الدورة لها معايا 8/10 من الثانية، لازم تكون القلب اشتغل وريلاكسد ومالها تاني، فما عندكش وقت. رفاهية الراحة ورفاهية الانتظار ورفاهية ان انا مجهدة شوية مش موجودة.
امال بقى يعني الناس اللي بتقول يعني اذا كان فيه فرق بين العضلة الهيكلية والعضلة الملساء بتاع الامعاء وعضلة القلب القوية العظيمة، امال مجال الصدفة هنا فين يا دكتور؟ يعني
لا مجال للصدفة،
يعني ايه الملاحين؟
انا هقول لحضرتك
اليس يعني لهم عقل؟ يعني بتكلم دلوقتي يعني مش دين بقى، يعني العقل هنا لما تيجي تتأمل خلق الله عز وجل وتجد كل شيء بقدر وكل شيء بنظام وكل شيء بحسبان، فين مجال الصدفة هنا؟
أنا أتذكر وأنا ليا برضو في الشعر والأدب قول أبي العلاء، هو يعني كان ساعات العقيدة بتاعته بيلخبط فيها، لكن له أبيات تسري مسار الأمثال والحكمة. بيقول إيه؟ عجبي للطبيب يلحد في ربه بعد درسه التشريحة.
الله يستر
بعد درسه التشريحة. يعني هو بيقول انا عجبني جدا من زمان وانا بدرس التشريح، قريته فقلت يا الراجل ده بيفهم فعلا. يعني الراجل ما كان رهين المحبسين، كان لا يرى ولا يسمع وقاعد في البيت ما فيش زي الطوبة كده يؤلف، ولكن كتب حاجات جميلة جدا. فقال عجبي للطبيب يلحد في ربه بعد درسه التشريحة. يعني اللي درس تشريح القلب ده او تشريح الجسم وقف عند كل نقطة، انا كل نقطة بقعد اقرا فيها ألاقي في إعجاز
خلق،
يعني إعجاز غير طبيعي في الخلق. ده غير بقى الإعجاز القرآني والنبوي، هنتعرض ليه بعد شوية. فخاصية البيات الشتوي دي بتفيدنا فيه بقى.
أنا عايز يعني نركز يعني
العضلة الشتوي. حضرتك الضفدعة بتيجي بس في فصل الشتاء عشان مش عايز تطلع، بتخزن جزء من الغذاء، تبقى عايشة بس مفيش أي نشاط. مختبئة. أول ما الصيف يطلع والربيع تبدأ تزقزق وتحرك وتجمع، فبتبقى بيات شتوي بتوفر الطاقة، هي مش هتستحمل البرد، فبتعيش بقى إيه على قد اللي جاي لها وما تشتغلش، فهي تبقى فايبل يعني عايشة جزء. يعني احنا بنقول كله لازم يشارك، طب في واحدة أنا قطعت الشريان بتاعها هتموت في ساعتها وتتلف وتتليف، تبقى زي الورقة اللي أنا قطعت عنها المية بتاعت الزرع ودبلت ونشفت وقت. لا ما بيحصلش كده، بيديها رصيد
لعضلة القلب،
عضلة القلب فيها الخاصية دي.
يعني لو الشريان تجي أصيب بجلطة
أيوه
والسد تبقى
المتوقع أن أنت لما تقطعه الحتة دي تتلف. طب إزاي الناس بتعيش بعد الجلطة؟ ان هو عامل الاحتياط الاستراتيجي
اللي هو
ان هي بتكتفي بالجزء البسيط اللي جاي من الشريان اللي جنبها بالشعيره اللي جنبها وتهدي اللعب، ما تشتغلش، تبقى عايشه بس ما فيش كونتراكشن، ما فيش انقباض، تاخد على جنب كده تقول وصل لي الدم تاني وانا اشتغل، بس لا تتلف ولا تتليف، ما يحصلش فيها غير غريمه. فهي لو قفلت وتلفت خلاص راحت هتموت في ثانيه، كان كل الازمات الالبيه تنتهي بالوفاه المفاجئه. لكن المولى عز وجل جعل هذا الاحتياط الاستراتيجي بيسموه الكونتراكتاي ريزيرف، الاحتياط الانقباضي والاحتياط الاستراتيجي اللي هو المخزون اللي موجود، بتمنع عنها الغذاء والدم، تقول لك ماشي هشتغل بالقليل بس عايش، لكن مش هضرب الا لو رجعت لي الدم تاني بقى بالدعامه بالجراحه بالادويه. الم نشرح لك صدرك، شرحنا هذا الشريان تاني يبدا تشتغل وترجع زي الاول. تبارك الله احسن.
هذه عضله
القلب. في واحد بقى أوروبي حب يعمل يستوحي فكرة العضلة الهيكلية، قال لك طيب الناس اللي عندهم ضعف وتمدد في عضلة القلب، طب ما انا اجيب له وتمدد في عضلة القلب
وخلاص، لو كارديوميوباثي
يعني
حاجة في العضلة
فطب انا اجيب له بقى حتة عضلة هيكلية، فتسمى زور ساي عضلة الكتف دي جامدة جدا.
قول للمشاهد يعني ايه عضلة هيكلية؟
العضلات اللي هي مع
يعني
بتاعت الدراع بتاعت الرجلين بتاعت الظهر بتاعت الكتف،
يسموها العضله هيك
الهيكليه، الهيكل العظمي اللي هي
عايز يجيب عضله من هنا مثلا
إرادية، عايز ياخد حته كده
ويلزقها في القلب
مسيره كده ويلفها عليه القلب ووصلها جت كراي
عملت
ما مشيتش قوي. ليه؟ لان قابلته خاصيه الايه
السنسيتي
الفتيج كمان
والفتيج
تتعب. انا حتى كلمته كان جه معهد القلب بيعمل، فقلت له عملت ايه في الفتيج؟ قال لي ما انا بزرع فيها منظم كهربي ويحصل لها حاجه اسمها كاردياليزيشن، هو متوقع ان هي بعد فتره هتكتسب
خاصيه العضله القلبيه.
لا المولى هو الواحد القادر، فشلت في الحالات دي كلها وما نفعتش.
سبحانه ولا تقال الا له.
فالبطين الايسر يعني اعجاز في خلقه رهيب جدا، مفصول عن البطين الايمن بجدار اسمك من الجدار اللي هو بين الاذنين، ولو كان في ثقبه يبقى في مشاكل برضه مش هنتكلم عليها.
الثقب بتاع اللي بين الاذنين بين البطينين موجود في ال
لا ده مش موجود، ده بقى بيبقى هم بيقولوا عيب خلقي وانا دايما بصلحها بالظبط كده.
ده موجود في الجنين؟
ده مش المفروض ان يكون موجود،
مش المفروض
ده حضرتك يعتبر مرض خلقي، هم بيقولوا عيب خلقي، انا دايما اصلحها لدكاتره قلب الاطفال اقول له معلش. حتى كنت بناقش رساله ماجستير في عين شمس قريب، قلت له ده حتى يا اخي الاجانب ما قالوش عيب، قالوا كونجينيتال هارت ديزيز، تترجمها لي انت عيب خلقي؟ خلقة الله لا تعاب
عقائديا لا يجوز.
قلت له قول مرض خلقي، ما تقولش عيب، ده هو نفسه اللي اخترعها ما كتبهاش عيب.
كونجينيتال
وراثية ما قالش عيب خلقي، انت ليه بترجمها عيب خلقي؟ فقال لي صح عندك حق. فانا دايما اصححها للناس اقول له مرض خلقي
بفائدة العالم المؤمن
يعني تصحيح المفاهيم وترسخ.
بزعل قوي دكتور جمال بعد اذن حضرتك بدون استطراد يعني من العالم اللي مش مرتبط بالإيمانيات، بزعل قوي لأن هو أقرب الناس لمعرفة هذه الحقائق المذهلة، فلابد أن يرتبط العلم، وده سر تعلقي بك يعني.
ربنا يخليك يا رب. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
الله
هم الذين أكثر الناس خشيا، المفروض المفترض
العلماء فاعل
بالضبط كده. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس أجدر بالخشية
هم العلماء. وإنما العلم الخشية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
ما هو
ليس العلم بكثرة الدراية ولا الرواية،
لا لو
ولكن العلم
دلوقتي خلاص النت بكليك
خلاص
هتجيب كتب
ومصوات معاش شطارة
خلاص
على رأيك.
يعني انا افتكر مثلا ايام الماجستير بتاعي كنت بروح في مكتبة ارشيفية في القصر العيني بتاع تحت الارض واطلع على سلم يقولوا لي في سلم يطلع لي واجيب بتاع الرابع عشان حتى التصوير كان صعب
وتصور
وتقعد تكتب بيدك شويه وتاخد مره دلوقتي
كل حاجه بالزرار
تعمل كوبي بيست تعمل ماجستير ودكتوراه
بتلف على مكتبات مصر كلها
عشان تلاقي وان عدد وتلاقي العدد اللي انت عايزه مش موجود
لا دوريات ولا
تلاقي ده بالذات مش موجود تلاقي ال11 موجودين بتاع الشهر ده مش موجود فحصل تطور رهيب جدا. فالمفروض العلم لو هو بالمحتوى يبقى الكمبيوتر ده احسن عالم. لا هو العلم الذي يترجم الى يعني عقيده ومفهوم ومفهوم عملي ايضا. يعني انا انظر للكون ويمكن مش هي دي حاجه جديده وتالت قبل كده قالها سيد قطب ولا ناس كتير يعني ده قران الله المنظور والكتاب القراني هو كتاب الله المقروء. فاحنا هم كونان يعني مش هنقول متوازيان لا هم بيكملوا بعض تستقي من هذا وتروي هذا وترتوي من هذا وتسقي هذا.
وخالق الاكوان هو منزل القران اله واحد لا شريك له هو واحد.
وقال ايه ما فرطنا في الكتاب من شيء ويمكن دي فيها برضو ما فرطنا يقول لك هو ماله ده كتاب نازل على ناس ماشي يا سيدي هو بيعطيها لك هو مش كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا فسيولوجي ولا تشريح لكن الذي خلق الانسان وصف المراحل الجنينيه بتاعته اذهلت علماء الاجنه ولما اتكلم عن الفضاء وعن السحاب وعن البحر وطبقات البحر والركام الواحد لما يبقى راكب الطياره ويشوف فعلا بيقول لك ايه يعني ترى الودق يخرج من خلاله كان فعلا القطن كده انت وهو بيندفه كده اللي بيعمله وصف بتاعه واحد طار يعني. فهذا كتاب يعني نزل من عند المولى
عايزين نستغل لك عشان القلب
نرجع للقلب
خلينا في القلب
نرجع للقلب برضو يعني واحنا لسه بنتكلم على
نستغل لك دي انا اسف في
لا يعني. نستفيد بقدر ممكن حضرتك يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا يعني فكرت فيها بطاريه القلب
يعني انا وصلنا لان العضله الهيكليه
احنا اتكلمنا عن العضلات
ما نفعتش
لان البشر
لها وظيفه
عشان خاصيه التعب اللي احنا قلناها فانا حبيت اجيب مثل عملي ليها يعني. لكن عمليه الربط الكهربي احنا بقى استفدنا بيها اقولها بعدين ان هو لازم يشتغلوا مع بعض دي في علاج هبوط القلب عرفنا نترجمها بقى بطريقه ثانيه بحيث نستفيد باللي موجود مش هنخلق عضله قلبيه او نحول عضله هيكليه لقلبيه لا نستفيد باللي موجوده وتشتغل عليها تحقق المفهوم الفسيولوجي اللي هو بيسموه ميميك فسيولوجي بنحاول نقلد نحاكي الذي عمله المولى استجابت وسموا الجهاز المعجزه ذا ميراكل الجهاز الثلاثي ده اللي هو
ايه بقى
لما بيحصل تمدد احنا قلنا ايه لازم في تناسق بيحصل تشتت تشرذم
اللي هي بيسموه في الطب كارديوميوباثي
في الكارديوميوباثي الحالات المتقدمه قوي
ايوه
بيحصل تشرذم في عضله القلب كل واحده بتشتغل في وقت غير الثانيه فبالتالي ما بيقربوش من بعض وتحصل السقفه عملية الانقباض بتاعت البطين الايسر دي انا بشبهها بالسقفة حتى انا اول جهاز ركبته كان في معهد القلب كان معايا رئيس جمعية كهرباء القلب الهولندية وهو يعني زي ما انا بقول لحضرتك كده قال بص كده ده الايه الانقباض بتاع القلب السقفة لما بيكون في تمدد عضلي او اللي هو الكارديوميوباثي وهبوط في القلب تبص لا ده ينقبض يجي كده يكون ده الناحية التانية ما بيتبلوش يجي ده ينقبض يكون ده جاي كده بيريلاكس فبيشتغلوا دانسينج موفمنت الحركه الراقصه فالحركه الراقصه انا في الموجات الصوتيه اقول ده انت لازم تركب الجهاز ده انا عايزه كده لما بلاقي كده وكده بيميل كده يبقى ده دانسينج
وده في الحالات المتقدمه يجيب نتيجه يا دكتور جمال
عملته ناس كتير وناس مشهورين في مصر منهم واحد مش هقول اسمه لكن يعني بيقول لي انا كنت بطلع الاستوديو درجتين سلم بنهج دلوقتي بطلع الدور الثاني والثالث وبيسافر اسكندريه ويجي كان من سموه
المعجزه
المعجزه الجهاز المعجزه بس يحاكي
الخلق
حب قالك طيب احنا نشوف بقى التوقيتات وده بيشتغل امتى وفعلا بنظبط الانترفلز يعني له ظبط هذا الجهاز بطاريه بس في فرق بين بطاريه المولى عز وجل والبطاريه البشريه
طبعا
في الاس الود اللي هي بتحكم القلب قد حبايه العدس تكاد تراب
عايزك تتكلم عن الاس الود شويه ولو دقيقه واحده
ما انا هتكلم
انا بصراحه انا كنت في الكليه بصراحه انا كنت عقلي ممكن يشت وانا قاعد بشوف ايه الاس الود
الاس الود دي حضرتك مجموعة من الخلايا موجودة في أعلى الأذين الأيمن برضو المكان دايما بحب أدور على
الأماكن بيسمى العقدة إيه؟
الأذينية
الأذينية
العقدة الأذينية الجيبية دي أو الساينوريتال نود موجودة في أعلى الأذين الأيمن عند مدخل الوريد الأجوف العلوي
سفينكاف بتعمل إيه بقى؟
دي المايسترو هقول لحضرتك بتعمل إيه؟
وتحت تأثير إيه؟
ده
لا تأثير في حاجة لها تأثير عليها؟
كتير بتتأثر وتؤثر يعني هي تتأثر وتؤثر دي عالم لوحده دي تعمل فيها كتاب يعني احنا لسه بنتكلم على البطارية اللي بتساعد وعمال لك صغرناها وعملناها بقت قد كده اللي احنا بنزرعها. بطارية الموبايل قد كده ساعتين وعايز تشحنه. انت عندك بقى حط شحنة كهربية بتكفي الاتنين مليار دقة في السبعين سنة والمئة ألف دقة اللي في اليوم والمليون برميل اللي بيضخ في حاجة قد حباية العدس اللي فيها الشحن.
قد حباية العدس.
ولا تحتاج لعادة الشحن إذا لم تبتلى بالمرض. يعني تثابت كده كتب لك إن تعيش سليم شحنتها تكفيك لو عشت 100 سنة. تبارك الله أحسن خالقين. مفيش بقى شاحن بعد شوية. ده أنا اشتغلت النهاردة 100 ألف دقة حطيني بالليل بقى مفيش القلب بنوصله على جهاز بالليل بنحطه في الفيش عشان الصبح يشتغل الموبايل. البطارية
المخ لها تأثير عليها يعني الأعصاب.
طبعا حضرتك دي نقطة مهمة جدا اللي هو عندنا جهازين عصبيين دائرة
من المعلومات إن هي ذاتية.
هي ذاتية بس عشان تسرع وتبطأ في عوامل بتشتغل معاها. يعني هي مثلا لها
لا يعني يعني اللي هي الدفعة بتاعتها
هي أوتوماتيك بدليل أوتوماتيك. بدليل ان انت لو جبت احنا كنا يمكن حضرتك اكيد شفتها دي في الفسيولوجي في سنة اولى قلب الضفدع بنطلعه نحطه في محلول مثلا يفضل شغال مفيش عطاء
بالاس انه
هي اوتوماتيستي
اللي هي بالعقدة
يعني هو القلب ربنا خلقه يقعد يعمل كده اوتوماتيك حطه يشتغل. وبرضه في عملية القلب المفتوح دلوقتي ما انت بتيجي بتعمل له فريزنج بتحط عليه تلج كارديوبليجيا بتعمل له شلل ما هو عايز يشتغل عليه في الاوبن هارت وهو بيخيط الشريان
بدل تشيله
دلوقتي كان زمان كان معظم دلوقتي بقى في القلب النابض بيقدر يلقط بين الانقباض والانبساط ياخد غرزه لكن في بعض حالات لازم تشيله يبقى حته لحمه مفيش
وبعد كده تشيله عن طريق ايه بقى يا دكتور
كارديوبليجيا تلج مع كالسيوم تخليه
يقف
ستيل يقف يبقى حته لحمه ومحاول الدوره الدمويه على اجهزه تدي اكسجين وغذاء هارت لانج ماشين تدي اكسجين بجهاز التنفس وتدي وبعد ما تخلص العمليه تدي له الصدمه هذه الصدمه يرى الجراح فيها المولى عز وجل ان انت ممكن تكون عامل الخطوات كلها صح زي كتاب ولا يستعيد القلب ايقاعه واحد تاني تدي له صدمه القلب يشتغل كانه قلب طفل
لو ما بيساعدش بقى العمليه فشلت
لا هو العمليه تكنيكيا عمل كل حاجه صح
عمل كل حاجه
لكن هو يريد هذا في الحياه مش بايدك انت فعايز يعلم الجراح انت عملت كل الخطوات وعملتها بيرفكت والحصان نزيف ولا 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 كل حاجه زي كتاب واحد يشتغل واحد ما اشتغلش.
انا عايز اوصل للعقد الجيبيه اللي بتشتغل اوتوماتيك
هي اوتوماتيك
بلا اي يعني تاثير لاي حاجه
هي اوتوماتيك
انما هي تسرع او
تبطئ ده حركه هرمونات
يعني العواطف والايموشنز والحب والكره والمفاجآت
ممكن يسرع النبض
يسرع النبض
ممكن يبطئ النبض يعني دايما بقول ايه القلب يعمل على مدار الساعه دي جمل بتاعتي الناس حفظتها يعني في الراحه والسكون في اليقظه والنوم ايقاع لا يتبدل يزيد مع الحركة يوصل لمية دقة ويقل مع السكون لخمسين واربعين وأحيانا أقل مع النوم ولكن إيقاع منتظم لا تحس به الجمال أنت عندك لو موتور وراي من الشقة بتاعتك صوته هو بيشتغل صوته هو بيشتغل أنت هنا هو شغال النين عمال يدب لما بتحط السماعة بتسمع يعني إحنا كدكاترة تسمع الضخ بقى بالسماعة
إنما الواحد نايم مش حاسس
أما دي إعجاز يعني دلوقتي طب الضربة دي هو حميك منها ليه إفادة الأغشية والقفص الصدري احنا قلناه عامل زي دامبنج مبطن عشان عازل للصوت عمل لك حاجه عازله للصوت لكن تيجي بعد كده اللي بيجي له الخفقان يبص يقول لك قلبي بيفط ده انا بسمع نبض قلبي وانا نايم يجي لك هلع ما هو يعمل على مدار الساعه لا تحس بيه لو احسست بيه يبقى في مشكله يبقى في نبضه ساقطه طوره كهربائيه نشيطه يبقى في ركر يجي لك العيان والخفقان يعني شعور مزعج جدا يمكن برضو انا بحب افتكر احمد دنقل أحد الشعراء اللي ما خدوش حظهم قال كلمة ومتى القلب في الخفقان اطمأن دايما القلب
ومتى
القلب في الخفقان اطمأن يعني الخفقان مصحوب قبل مصحوب عدم الطمأنينة دايما يقول لي بص تحس ان قلبي بيقف وبيرجع تاني لان هو لما بتيجي اكسترا ستول القلب بيعتبر انت قمت باتنين فبيجي وقت الضربة العادية ياخد بوز كده صغيرة هو في دي ممكن يروح فيها يعني في بعض الناس يقول لي ايه ضربتين ورا بعض اقول له اعمل له حتى على المكتب قدامي كده يقول له يريح وتيجي بقى ينتظم فالبوز دي او فتره الاستراحه دي
فتره موت
بالظبط
بالنسبه له
بيحس يقول انا ببقى هدوخ ودي كتيره جدا دلوقتي يعني اختلال كهربائي العلم يعني
مفيش يوم ليه يا دكتور جمال كتير
ده سؤال من اجمل الاسئله هي زادت لسببين الانسنس يعني هي زياده حدوثها فعلا بقى واقع ووسائل كشفنا عليها بقت موجوده يعني هتلاقي برضو معظم امراض القلب كان ممكن الناس قبل كده يقول لك ايه ده مات بن صحي ما لحقناهوش ده كان قاعد بيتكلم كده اللي هو الموت الفجاه او توقف القلب الفجائي ما كانش في وسائل الكشف حاليا بقينا نقدر يعني اللي بيجيله ربنا بيديله الالارم ده الانذار المبكر سواء بالذبحة الصدرية بالألم أو بالاختلال كهرباء القلب أقدر أن أنا أشخصه. فهي زادت نتيجة لقاء الحياة المتسارع، لقاء المادي الرهيب، الفجوة الكبيرة بين الإمكانيات والطموحات بين كلنا. يعني زمان كان الواحد بيدخل يبدأ حياته بأقل قليل، دلوقتي بتلاقي الشخص أو الشاب يبدأ بشقة مجهزة جدا وعنده إمكانيات وعنده عربية وحد بيوصله، حد مش راضي. افتقدنا الرضا، والرضا ده يعني أساس الوقاية من أمراض القلب واختلال كهرباء القلب.
لا عايزك تعيد العبارة دي. يعني مهمة أنك تعيدها.
ما هو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
غياب الرضا؟
غياب الرضا. القلب المطمئن الواثق اللي هو الإيقاع ثابت لا يتبدل، الذي لا يحدث له خفقان ولا اختلال، ده قلب متواصل مع المولى. لذلك دايما بقول القلب السليم معنويا هو سليم عضويا، يعيش في الدنيا سليما من الأمراض، ويلقى المولى عز وجل في الآخرة سليما في فردوسه. فالرباط الكبير أو الوثيق أو العميق بين القلب المعنوي والعضوي وسلامة القلب المعنوية وسلامة القلب العضوي، يا أخي ده العرب زمان قالوا إيه؟ مثل الغيور، قلب الغيور يعني كان ناري تأكل نفسها إلا بتجد ما تأكله. يعني بيشبهه أنه من كتر ما هو من نفسه،
يأكل بنفسه
وعمل حاقد وحاسد وبص لقدامه، ده خد كتير. دلوقتي الواحد لا هو بتصالح مع نفسه ولا مع أهله ولا مع عشيرته ولا مع جيرانه، وقاطع رحمه ومكتئب، والناس كلها عندها درجة من الإحباط والاكتئاب في فترة بعد ثورة مجيدة يفترض أن احنا نكون أكثر تفاؤلا. كل الحاجات دي بعد تلوث وطبيعة الغذاء اللي هو تحول من النبات إلى الأغذية المصنعة والمهدرجة والأسمدة والكيماويات والإضافات والدسم، كل ده خلى الناس تصاب بأمراض القلب واختلال كهرباء القلب في سن صغير. أيضا كارثة التدخين، يعني أنا عندما
أقرأ بالله عليك برضو
عندما أقرأ حديث المصطفى على جليس السوء كنافخ الكير، أقول ده هو نفخ السجارة يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، إما في طفية كده تحرقك أو تجد منه ريحا خبيثة، وأي ريح أخبث من السجارة اللي فيها 4000 مادة سامة، منها 4000 مادة سامة، من ضمنها القار الزفت اللي بيوصفوا بيه الشوارع، من ضمنها مش هتصدق سم الفران، فيها مكونات غريبة
سم الفران
من حرق اللي هي الفلتر والبتاع، بتتولد مخلفات زي سم الفران، فيها رصاص، فيها زريخ، فيها مواد ثقيلة مسرطنة، وفيها أيضا مواد مؤكسدة بتعمل تصلب في الشرايين. لذلك صغار الشباب يقول لك أنا صغير أدخن، أنا القلب بيجي في سن كبير. أصبحنا يا دكتور سمير نرى أزمات القلب في صغار السن، وصغار السن ليسوا مأمن من الأزمات القلبية بسبب السجاير. يقول لك إيه ده، أنا باخد بس سيجارتين ثلاثة في اليوم، يعني ده نوع كده من أقول له لا، حتى نفحة واحدة نفحة من السجاير ممكن تحدث جلطة قلبية. وقسنا حجم الجلطة في الناس اللي هم كانوا مدخنين سيجارة قبل في أبحاث قبل جلطة القلب، والناس مش مدخنين لقينا اللي هي المدخن جلطته أكبر وأشد وتأثيره أشد. فالعلاقة الوثيقة بين النيكوتين والسجاير ومخلفات التدخين وخاصة سيجارة الصباح، بيقول لك إيه ده أنا بكسر صيامي بالسيجارة، أشد السجاير خطورة سيجارة الإفطار دي اللي على الفطار. يعني حتى أنا كتبت مرة في الأهرام سيجارة زائد فنجان قهوة يساوي أزمة قلبية، لما بيتاخدوا على معدة فاضية الصبح الاثنين بينشطوا بعض وبيؤدوا إلى تصلب في شرايين القلب وحدوث الجلطات. إذن في عوامل بيئية، في عوامل ثقافية، في قدرات علمية خلتنا نشخص ونكتشف كمية أكبر من الحالات اللي بتصاب بكهرباء القلب واختلال كهرباء القلب
جداً
مقارنة بقت وباء.
يعني
وباء
والكورونا اللي برضه اللي هو الشرير التاني برضه كتر يا دكتور.
بص حضرتك، ما هو ده برضه الواحد بيقف قدام المولى عز وجل. يعني أمريكا اللي هي تعتبر أكبر إمبراطورية في التاريخ، سنة 2005 أنفقوا على علاج أمراض القلب 350 مليار دولار.
مليار دولار
ده قد ميزانية الدول العربية في كل حاجة. ده بس عشان يعالجوا
2005
على دلوقتي هتلاقيها بقت 400 مثلا. ومع ذلك هما بيصرفوا
الكلام ده على
علوم الصحة،
ما هو على علاج أمراض القلب ولا
أمراض القلب بس؟
أمراض القلب بس علاج ولا وقاية؟
علاج ووقاية، ومع ذلك تتصدر، وهم في الآخر بيبكوا حظهم، بيقول لك شوف صرفنا دي، ويبقى القاتل الأول هو القلب التحدي. ويقول لك على اختلال الكهرباء الأذيني أو الارتجاف الأذيني اللي جاي للرئيس المخلوق
المشهور
ده يقول لك إن ده وباء القرن 21. ويقول احد الجمل الشهيره بتاعتهم حتى بديها في محاضراتي، ويبقى الارتجاف الاوزيني التحدي الاخير. يعني مع كل هذا العلم يبقى اختبال كهربائي
حل
لسه في حاجات، ما هو لازم
حضرتك
يوصلك لسقف.
بتتكلم على بيس ميكر او
بالظبط كده
اللي هو منظم
ضربات، المنظمات دي لها
يعني
بتشتغل لها الانديكيشنز بتاعتها، وبنعمل عمليات كي كمان.
انا جاي من ورا حضرتك حاله يعني كويسه جدا،
يعني في حالات كده بنعمل لها كي، وفي حالات بنعمل لها منظمات كهربيه. المنظم الكهربي الحديث بقى اللي هو بيسموه سي ار تي دي، ده بيعمل تناسق ويقوي عضله القلب ويدي صدمه كهربيه. ده عنايه مركزه متنقله، جهاز ذكي جدا. يعني يمكن اشهر واحد في العالم كان مركبه، ده هنقول اسمه بقى لانه مش من مصر، ديك تشيني، كان نائب جورج بوش. ده كان من ضمن حتى انا كنت بقى دايما في المحاضرات اقول ايقاع الكون، الريزم بتاع الكون ده ايقاع ربنا عامله، لازم تتسق معاه لكي يتسق رتم قلبك. فكنت اقوم اجيب صوره ديك تشيني هو في بوش، قلت عملوا فايبريليشن، عملوا ارتجاف في العالم كله، من افغانستان للعراق لسوريا، عملوا قلق في الدنيا كلها، فابتلاه الله بالهارت ريزم ديس اوردر، فالريتم بتاع قلبه اتلخبط.
هو نفسه
الديك تشيني، وبقى ماشي بالبطاريه دي ويتلسع كل شويه صدمه كهربيه.
كان وزير الدفاع باين،
كان نائب الرئيس الامريكي،
كان نائب،
يعتبر اكبر الصقور في المحافظين في ايام بوش، واللي كان عايز يولع في الدنيا كلها. الراجل ده لو ما تفرملش يعني اللي حصل بقى في ثورات كان هيعمله باقتحامات. يعني هو كان عنده استعداد يغير المنطقه بنفس طريقه العراق، كان عنده كده يعني جدول يكمل. يعني هو ده تم فرملته نتيجه ضغوط.
لسه عايش
بس ايه، ما هو النادي ريجان عاش لغايه ما بقى يطلع يجيبوه من الشارع يلموه.
كان عنده الزهايمر. ريجان
يعني يعني ممكن يطيل له في عمره، وشارون ما هو بين الحياه والموت. يعني الناس دي
عظات
عظات، يعني هو مديله قال له طيب خلاص.
بس التعبير الادبي الجميل ده دكتور جمال،
يعني هو افتقد
لما عملوا فايبريليشن في العالم
كله. حتى كنت بقولها له، كنت بص لي الدكاتره قاعدين
يضحكوا، حاجه جميله تعبير فلسفي جميل.
ما انا بقول يعني هم عملوا فايبريليشن في الكون بتاع المولى ولم يتسخوا ما يفعل.
مش الكون ده في شويه بتاع كده
مش بس لخبطوا إيه؟ لا يعني لخبطوا في الارض
شويه حاجات كده يعني تحت في الارض يعني.
بس اذوا ناس كتير ويعني دمروا بلاد والعراق اتبهدلت اكتر من مليون.
ان ربك لبالمرصاد، انا امتلك كيف فعل ربك بعاد.
فهو رزم قلبه اتلخبط ومش شماته فيه، بس يعني هو يمكن ربنا بيدينا امثله عشان
لا احنا بنتكلم على العظام
اتساق.
يعني ذلك العبره اللي من
عشان يتسق جسمك ويهدي لك رتم قلبك ويقع قلبك، لازم انت تتسق مع ايقاع الكون. كل في فلك يسبحون، الارض لها الرتم بتاعها والايقاع بتاعها، والقمر له رتم والشمس لها رتمها، وكل الكون له رتمه يسبح بحمد المولى. فاحنا لازم نندمج
نتسق
في هذه السيمفونيه الكونيه ونتسق مع هذا الايقاع عشان يتسق معنا قلبنا.
حتى صلاه الفجر انت حضرتك قلت لي لا عايزك تقول المعلومه دي،
جمعيه القلب الاردنيه
اتساق مع
جمعيه القلب الاردنيه. الحقيقه عجبتني البحث ده، يعني هتلاقي مثلا في الاردن وفي المملكه السعوديه بيحاولوا يعملوا ابحاث تبقى مدعومه بالايه القرانيه او الحديث النبوي الشريف. فاحنا لقينا في امراض القلب حتى في اختلالها لها نمط في الاختلال، بمعنى في توقيت دايما بنسميه اللي هو سيركاديان ريزم، اللي هو الايقاع الدوري بتاع ازمات القلب.
يعني ده هو في الجسم كله يا دكتور جمال،
في الجسم كله
بيبقى فيه القلب.
بس بالنسبه كمرض ان هو مثلا الريتم بتاع ازمات القلب لها ريتم، يعني حتى المرض بتاع القلب عامل له ايقاع معين عشان برضه يدينا الباب لعلاجه.
بيحصل امتى ده؟
بعد منتصف الليل لغايه 10 صباحا، بيسموها دي فتره الذروه،
اللي هي امراض القلب او الازمات
وازمات القلب واختلال كهربائي القلب والجلطه. حتى هتلاقي معظم حالات هبوط القلب يقول لك بصحى بالاكسيد نقطه ديسنيا، بصحى قبل الفجر وافتح الشباك ونفسي. يعني الوقت ده تايمينج بيشتغل الساعه البيولوجيه الداخليه تنشط شويه حاجات وتبطئ شويه حاجات بحيث ان يظهر هذا المرض اللي هو لو واحد عنده احتمال. فلما المولى عز وجل عبقريه اختيار توقيت صلاه الفجر لعدة اسباب. اول حاجه
الاعجاز بقى، اعجاز التشريع،
الاعجاز في التوقيت،
الاعجاز التشريعي.
الاعجاز التشريعي يعني له هذا الوقت من الصباح. ودي يمكن انا قريها من اكثر من 20 سنه، احد العلماء الاوروبيين قال انا بحسد هؤلاء الناس اللي بينزلوا في هذا الوقت يصلوا.
نعم،
لانه احد العلماء الاوروبيين حلل نسبة الأكسجين وتكوين.
اتصال يا دكتور جمال، معلش أنا آسف بقى يعني أنا بقطع، بس
نقولها ولا
نفتكر الفجر يعني.
طيب خلاص الفجر
مين يا أسف؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحاجة سناء اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليكم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحن نتعلم منكم والله ونزداد قربا وقربا إلى الله عز وجل. ممكن أقول كلمة صغيرة؟
اتفضلي.
عايز أقول لا مجال للصدفة في ملكوت الله القوي البديع المتين الواسع المتناسق المتناغم المتسق المتعاشق. يقول ربي إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا نملك إلا الخشوع والخضوع والخشية والانتصار، وما قدر الله حق قدره. أقسم برب العزة، معرفة العلوم الكونية المختلفة، سواء الطب، النبات، الفلك، الأرض، البحار، الجبال، الحيوان، كل شيء المربوط والمردود بالقرآن وصحيح السنة، والله ما يزيدنا إلا قربا ويقينا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونقف دائما وأبدا عند أشياء لنقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله كلمة وجزاك. كلام جميل طبعا، ربنا يبارك فيه. واللي بقى صوتك انا مش عايز اخلص قبل ما
الاوزون
بيقول لو بيحسد الناس اللي بينزلوا.
قال بحسدهم ليه؟ فانا شدني الخبر يعني، فهو لقى ان الاوزون النقي دلوقتي فيه بقى فرع في الطب اللي هو الموازي اسمه العلاج بالاوزون، بينقي ويزيل المواد. بيقول لك اكثر نسبه في الوقت ده نتيجة الرطوبة وكثافة حركة الهواء وكده، بيكون أقرب ما يكون إلى القشرة الأرضية، فاللي بيصحى في هذا الوقت له حظ إن هو يستنشق هذا الأوزون الذي يمنع الأكسدة وتصلب الشرايين. دي حاجة. الحاجة الثانية إن هو لما الواحد بينام 8 ساعات متصلة والقلب في أدنى درجاته، الجهاز العصبي الباراسمبثاوي العصبي الحائر، بيقل نبض القلب، بيقل الضغط، بيكون يعني شغال بأقل درجة، فهي في عرضة للي هو عنده برضو جلطات اللي هي عملية استجنيشن أو الاحتقان في الدورة الدموية أو الركود، زي بالضبط الركود ممكن يؤدي إلى أزمات القلب. فهو لما يقطع هذه الركدة أو الركود والرقدة بالقاف أيضا وينتصب لله عز وجل،
يتوقف الليل مثلا،
يقوم الليل، يقوم يصلي الفجر، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وينزل إلى المسجد، يمشي، وكثرة الخطى إلى المساجد ترفع الدرجات وتحط السيئات وتزيد الكوليسترول المنخفض الكثافة الضار للقلب وتنظم إيقاع القلب. كثرة الخطى ده إحنا نص علاجنا دلوقتي، أقول له امشي امشي، المشي دي أرخص رياضة، تمشي إلى المسجد وتقف قيام وركوع وسجود، حركات. كان ممكن العبادات كلها تبقى، ويمكن إحنا يمكن نحتاج حلقة بعد كده إن شاء الله نتكلم فيها على العبادات وفوائدها الطبية، كان ممكن الصلاة تستلقي على ظهرك وتتصفح القرآن وتذكر. ليه عايزك تقف هذا الوقوف وتركع؟ مش عايز يعذبك، ده نوع من صيانة للجسد مع الروح، لأن الإنسان عبارة عن أيقونة واحدة، الروح يكملها الجسد والجسد يكمله الروح. فلما بيصحى بيقطع هذه الدورة البيولوجية ويحرك القلب ويبدأ يتواصل مع السماء، بتتنزل الفيوضات، يتواصل مع المولى، يضع في قلبه أو ينزل على قلبه السكينة والطمأنينة، فيصبح قلب سليم معنويا وسليم عضويا. لذلك لما عملوا الدراسة شافوا الناس اللي هي مواظبة على صلاة الفجر والناس اللي نايمة مكملة، لو ان نسبتها قليلة جدا بالناس دي مقارنة ودي نشرتها جمعية القلب الأردنية، فدي من الحاجات الجميلة جدا، إعجازية التوقيت في صلاة الفجر.
احنا عايزين نعمل حلقة مخصوص على السيركيدن ريزم،
ده مهم جدا،
اللي هي الساعة البيولوجية.
بس في
ساعة بيولوجية فيها كلام كتير قوي،
فيها كلام، وانا كنت اتكلمت وكانوا دايما كل ما يجوا يقدموا الساعة، لان لو انا اتكلمت فيها المصر اليوم والفضائيات يطلبوني ايه رأيك في الساعة البيولوجية وتقديم الساعة، اكلي رأي كده، وهتلاقي حضرتك موجود على المواقع برضه ممكن نبقى نتكلم عليه. الحتة بتاعت اللي كنا بنتكلم على الثقب والبتاع، في آية لازم أقولها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن دي إعجاز إعجاز إعجاز.
تفضل.
يعني قال ما جعل الله لرجل، ما قالش الإنسان، أو ما قالش مثلا لطفل، أو ما قالش لامرأة، لرجل من قلبين. العلماء يقول لك يعني القلبين، القلب المعنوي ماشي، ما لكن ساعات بيبقى واحد فيه يجوبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هديناه النجدين، يعني اعتقد ضدها النجدين موجودين، يعني دايما بيبقى إرادة الخير والشر وانت ترجح واحدة، فده ضد القلبين المعنوي، ده اللي بيخليني ارجع ان هي القلب العضوي، لان هو لو عنده الاتجاهين، كل واحد عنده الاتجاهين، بس انت بترجح واحدة.
أيوه.
قد يفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأنا عندي القلبين.
الإعجاز اللي عند حضرتك
العضوي
خاص.
أنا عايز أقول إن هو عضوي.
هذه الموضوع.
العضوي.
بقى؟
ليه بقى؟ شافوا كل الأمراض الخلقية اللي بتيجي في الأطفال ما لقوش حد وصل لمرحلة البلوغ بقلبين. كل الحاجات اللي بتحصل. ثلاث أربع حالات على مستوى العالم اللي رصدت وماتت قبل أن تبلغ أن يبلغ الطفل.
قلبين.
تولد بقلبين.
وراثيا.
ما جعل الله لرجل من
رجل يعني بالغ.
بالغ. ما قالش طفل لأنه ممكن يتولد بس مش هيعيش مش هيبقى رجل. وما قالش امرأة لأن المرأة وهي حامل قلب الجنين في جوفها موازي للقلب بتاعها فلو قال هيبقى غلط. لأن يبقى قلبين وهي حامل قلب الجنين هيقول له لا تعالى.
والله رؤية جميلة برضه.
يعني دي من اللمحات في الإعجاز اللي أنا بحبها.
طب
أيضا من اللمحات طالما بنتكلم على الأذون والأكسدة والتصلب الشرايين حديث أنا لا أعرف مدى صحته لكن يعني بيتسمع كتير القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. أنا قعدت وأنا بعمل رسالة الدكتوراه إيه اللي جاب الحديد للقلب حتى أشوف التفاعلات لقيت إن عشان تكون الأكسجين فري راديكال اللي هي شقائق الأكسجين اللي هي الضارة الحرة الطليقة اللي بتعمل عملية التأكسد والترسب لازم يتحول أيون الفرس لفرك عملية صدأ التفاعل ده أساسي
الأكسجين النشط.
نعم عشان في تكوين هذا الأكسجين النشط اللي بيعمل بيساعد على تكوين الجلطات والأزمات سواء في أزمات القلب أو السيبسيز أمراض الهبوط الدورة الدموية المتأخرة لازم الفرس عيون الحديدوز
يتحول
يتأكسد يصدأ إلى حديد داخل القلب الأوعية الدموية. فقلت يا سبق المصطفى ألهمه الله أنطقه بالمعجز قبلها بقرون. بعد كده سنة 2007 لقيت منزلين دورية بريطانية بريتش هارت جورنال الحديد يصدأ داخل الأوعية الدموية. فقلت لهم ده اتقالت من زمان إن القلوب لا تصدأ. أنا قلت طب ما قالش لي أي صدأ تاني إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله. والذكر
تفضل
بيعمل إيه يجلوها بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الناس كلها عارفاها إن هو السلامة المعنوية والسلامة القلبية تؤدي إلى سلامة عضوية. الطريقة الثانية يمكن حضرتك ناقشتينا فيها قبل ما ندخل وقلنا إن قراءة القرآن وتلاوته. يا سيدي الفاضل يا دكتور سمير إذا كان الجبل إذا تلي عليه القرآن من الممكن
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
رأيته خاشعا متصدعا طيب ما بالي النسيج الحي والمياه والسوائل الدم يحصل له بيعاد ترتيب البلورات والجزيئات اللي تتناسق في هذا النسق. فذكر الله بيجلو القلوب نتيجة بيعيد هذه المعادلة هذا التفاعل اللي مشي في سكة ضارة يرجعه ما هو اللي عمله كده ما هو التفاعل العكسي اللي عمله كده يرجعه تاني بإيده الذرة والجزيء والمولكيول والفامتو سكند والفامتو مولكيول فبإيده كل شيء من أصغر شيء في الكون لأكبر شيء في الكون كله في قبضته سبحانه وتعالى.
طيب بسرعة كده دكتور جمال لي تقريبا الوقت يعني
ما
عارف أنا قلت لك مش هنلحق
إن شاء الله.
هل في فرق بين الفؤاد والقلب في رؤية نظرك في نظرية حضرتك يعني
أنا أرى الفؤاد هو قلب القلب أو الجزء المفكر من القلب يعني
فين ده بقى هو فين بقى
هو حضرتك. أنا في سنة أولى طب سنة 1981 كان عندنا حاجة اسمها فيجا الإسكي كان يقول لك إيه فيجا الإسكي العصب ده ما بينزلش
عايز فاهم الناس اللي عندك يعني سنك صغير
لا لا كبير بس
لما كنت أرى طب
شباب الدائم فبقول لحضرتك كان يقول إيه يقول إن ما فيش أعصاب في البطين الأيمن ولا الأيسر تحت دلوقتي لقينا فيه أكثر من 40,000 خلية عصبية ويقول لك إن الحتة دي heavily supplied heavily يعني شوف
بالنرف
بالعصاب ما كانوش عارفين اكتشفوها
ففي قريب
ففي بالظبط كده
من كام سنة يعني
فقال لك المخ الطرفي peripheral brain يعني حضرتك لما يكون عندك كمبيوتر في البيت عندك هارد ديسك مليان حاجات كتير بيقول لك ابنك بقى اللي هو شاطر في الكمبيوتر يقول لك إيه أنا هجيب لك ديسك صغير تحطه موازي توفر عليه بعض تسيف عليه أو تخزن عليه بعض المعلومات والملفات وترجع له مش هيبقى شغال بس ترجع له وقت اللزوم يعني
بورتابل كده.
فهو القلب هو المخ الطرفي هو الذاكرة الطرفية
الفؤاد
فالقلب هو كله ده القلب والجزء المفكر فيه الذي ينفعل الذي ذكره المولى عز وجل إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولما جه يتكلم عن دعوة إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي فهو قلب القلب. ولما جه يتكلم على أم موسى فأصبح فؤاد أم موسى ثالثا وشوف قال الحل في سورة ألم نشرح، فإذا فرغت فانصب، ما تسيبش وقت للفراغ، انتصب للفهم والتفكير والعبادة، لأن هذا القلب أو هذا الفؤاد الفارغ إن لم تملأه بحق ملأ بباطل وشبهات وشهوات.
فسلامته يعني نقدر نقول العقل في القلب،
قلب القلب هو العقل، والآيات كلها بتقول كده، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم.
من المخ إيه؟
المخ هو يعتبر زي يعني متحكم في الأجزاء، يمكن اللي هي الإرادية أكتر من اللا إرادية. يعني بص لحضرتك العواطف والانفعالات، يقول لك أنا قلبي اتقبض
كده في القلب
بيحس
عواطف والانفعالات
وبينهما تناغم، يعني في إشارات بيتواصلوا مع بعض
راحة جاية طبعا،
مش منفصلين عن بعض. لكن الأسبقية للقلب، ذاكرة القلب تسبق ذاكرة المخ. يعني القلب دايما، حضرتك لما يكون حاجة مزعلك متضايق هنا
القلب مقفول،
الصداع ده يمكن يجي نادرا لكن تلاقي ده الأول ولا الثاني.
آه
فهي القلوب، وهو عشان يحسم هذه القضية ذكر المكان التشريحي التي في الصدور. اي حد هيقول لي اقول له طب قول لي التي في الصدور دي.
لا لا انت لسه بقى آه. الموضوع ده بالذات الفؤاد والقلب عايز كده
ان شاء الله،
لان طبعا الاستاذ محمد البطريق بيطرد من ساعتها.
يا بطريق
جزاك الله خيرا يا استاذ جمال، والله اسعدتني النهارده. انا شخصيا يعني استمتعت بهذه الحلقه،
ربنا يخليك،
فتوعدني ان شاء الله ان احنا نكمل، في قضايا كتير جدا.
استلهام من مدرستك الجميله المتالقه المتميزه ولغتك الرائعه الرصينه، فده يعتبر يعني غيض من فيضك وقبس من نورك، وان شاء الله نتواصل ويستمر الحوار معنا.
وبعد احبتي في الله، يعني الشكر موصول لكم ان تحملتونا في هذه الحلقه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء قادم قريب مع استاذنا الجليل الدكتور جمال الشعبان حول هذه القضايا الممتعه الماتعه حقيقه. وحتى نلقاكم احبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.